لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنقرأ بإذن الله تبارك وتعالى في دراسة كتاب الصلاة من منار السبيل لشرح الدليل. يقول صاحب المتن والشرح معاً كتاب الصلاة: الصلوات المكتوبات خمس لحديث طلحة بن عبيد الله، هذا رقم 296، أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. ثم يقول: تجب على كل مسلم مكلف، لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم يؤمروا بقضاء. ولحديث هذا رقم 297، ولحديث: رفع القلم عن ثلاثة إلى آخره، وهذا الحديث صحيح. يقول هنا: تجب على كل مسلم مكلف. ثم يقول: غير الحائض والنفساء. غير الحائض والنفساء لما تقدم. يقول: وتصح من المميز، وهو من بلغ سبعا والثواب له، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، فاضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا رقم 298، رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح، وقد تقدم برقم 247. يقول: ومن تركها جحودا فقد ارتد، وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. ثم يقول: وأركانها 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها: القيام في الفرض على القادر منتصبا، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، وهذا رقم 299، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا رواه البخاري. قوله: كتاب الصلاة. الصلاة لغة هي الدعاء. الصلاة اللغة هي الدعاء. يقول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصم. يعني تجيب الوليمة إذا دعيت إليها، فإذا كنت مفطرا تأكل من الطعام، أما إذا كنت صائما فتحضر، وبدل أن تأكل تدعو لأصحاب الوليمة أيا كانت المناسبة، تدعو لهم. ولذلك قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. أي نعم. فهذا هو معنى الدعاء، هذا هو الراجح في معنى الصلاة من حيث اللغة. هناك معاني أخرى، منها أن الصلاة هي الدعاء بخير، الدعاء بخير. وسميت هذه العبادة الشرعية باسم الدعاء لاشتمالها عليه، سميت الصلاة باسم الدعاء باعتبارها تشتمل فيما تشتمل على الدعاء، لأنه أحد أجزائها دعاء الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تبارك وتعالى: وصل عليهم، عد الفعل بعلى لتضمنه معنى الإنزال. صل عليهم يعني كان معناها أنزل رحمتك عليهم، لأن صلى يعني دعا. واضح؟ هنا عداه على صلي على، لأن ما في معنى الإنزال، يعني صلي عليهم يعني أنزل رحمتك عليهم، كما في قوله عليه السلام اللهم صل على آل أبي أوفى لما توفيت منه الزكاة. أو الصلاة بمعنى البركة والاستيقاظ، لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر أن المعنى الأول هو الصحيح، وهو الذي عليه الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق، اللي هو أن الصلاة بمعنى الدعاء. وذكر أن أكثر ما قيل في معنى الصلاة فاسد، ولا سيما من قال إنها مشتقة من صليت العود على النار. بعض الناس قالوا كلاما غريبا في اشتقاق كلمة الصلاة، فمنهم من قال الصلاة مشتقة من صليت العود على النار، يعني إذا قومته، إذا قومته. قالوا لأن الصلاة تقيم العبد على الطاعة، وهذا فاسد لأن لام الكلمة في الصلاة واو، إذ إن أصلها صلوه صلوه، أما لام الكلمة في صليت فهي ياء، فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟ ويقال صلى صلاة ولا يقال صلى تصلية. والصلاة أيضا من معاني كلمة الصلاة هي بيت العبادة لليهود، بيت العبادة لليهود، والدليل قوله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالصلوات جمع صلاة، والصلاة هنا هي بيت العبادة لليهود. والمصلي هو الذي يتلو السابقة من خيل السباق. المصلي هو إذا كان هناك سباق خيل الأول يسمى السابق، طبعا هذا الكلام عليه من قبل. والمصلي هو الثاني، الفائز الثاني يعني، أو المتسابق الثاني، ترتيبه الثاني. ويستعار للإنسان إذا كان ثانيا للأول في ألف أي عمل كان. أي نعم. وتذكرون الشاهد من هذا في اللغة؟ نعم. نعم صحيح. أو في بعضهم قالها ولا بد لي من أن أكون مصليا إذا كنت أرضى أن يكون لك السابق. يعني إذا كنت تركتك أنت تكون السابق، هل تستكتب علي أن أكون من الثاني بعدك المصلي؟ يعني إيه المصلي؟ التالي للسابق في السباق. وسميت الصلاة بهذا المعنى لأنها ثانية الإيمان، لأنها تأتي في أركان الإسلام بعد الشهادتين، تالية للشهادتين. هذا أحد المعاني. أما المصلى فهو مكان الصلاة وما يتخذ من فراش ونحوه ليصلى عليه. وفي قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الطبري وقد يحتمل أن يقال إن معنى ذلك إن الله يرحم النبي وتدعو له ملائكته ويستغفرون، وذلك أن الصلاة في كلام العربي من غير كلام الله يعني إنما هي الدعاء. يا أيها الذين آمنوا ادعوا لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وسلموا تسليما، أي حيوه تحية الإسلام. فهذا باختصار تقريبا الاختلاف أو معنى اللغوي لكلمة الصلاة. وكما ذكرنا أصح الأقوال أن الصلاة معنى الدعاء. أما الصلاة شرعا فاختلفت عبارات العلماء في ضبطها اصطلاحا، فمن قائل هي عبارة عن الأفعال المعلومة، وهو كفر. الصلاة هي عبارة عن الأفعال المعلومة، إذا أخيرت الصلاة يعرف ما هي الصلاة. فإذا ورد في الشرع أمر بالصلاة أو حكم معلق على الصلاة انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية، أو هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أو هي أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة، أو هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. وقال الحنفية هي اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع والسجود. وقال ابن عرفة
وطبعا نحن نستعمل كلمة اسم ابن عرفة كثيرا جدا في التعريفات، لأن الإمام ابن عرفة له كتاب في الحدود في ضبط المصطلحات الشرعية المختلفة. يقول: هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، فيدخل سجود التلاوة وصلاة الجنابة. مجرد السجود يطلق عليه، يدخل في مسمى الصلاة شرعا. وعرفها في شرح منتهى الإرادات بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال يعني أقوال ولو مقدرة، أقوال ولو تقديرا. كيف يكون الأقوال مقدرة؟ يعني في كلام حقيقي وفي كلام تقديري. يعني الأخرس مثلا لا تصح صلاته لأنه لا يأتي بهذه الأقوال. غالب الناس غالب الناس في عافية من آفة الخرس، واضح؟ لكن والمصلي والأخرس يجب عليه الصلاة، فهو يعجز عن أن يأتي بهذه الأقوال، واضح؟ فالأقوال في حقه تكون ماذا؟ مقدرة تقديرا، لمن يعني لا يستطيع أن يقول. أي نعم، فهي أقوال يعني ولو مقدرة، يعني أقوال للقادر على الكلام، وهذا غالب الناس، وللغير القادر على الكلام تقديرا. نعم. وأفعال مفتتحة، لأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. للخبر اللي هو الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التكبير. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين، والصلوين تسمية صلاة صاد لام ألف، صلاة مثل عصا على وزن عصا، وهما عرقان من جانبي الذنب، عرقان من جانبي الذنب، أو هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. قالوا: لأن رأس الإمام عند صلوي إمامه، تكون رأس الإمام عند صلوي الإمام يعني حينما ينحني في الركوع وفي السجود. هذا تعريف صاحب شرح منتهى الإرادات على الأحوال هذا فيما يتعلم بتعريف الصلاة لغة وشرعا. ثم يقول: الصلوات المكتوبات خمس، لحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. وهذا متفق عليه. هنا يبين أن بعدما يعني بينا أن الصلاة معناها لغة ومعناها شرعا، يبين هنا أنها مكتوبة. مكتوبة يعني مفروضة. الصلوات المكتوبات يعني الصلوات المفروضات خمس. فالمقصود بالمكتوبة مفروضة موجبة من الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض ووجب، كما كتب على الذين من قبلكم. أين كذلك قولوا: كتاب الله عليكم، يعني هذه معنى حكم الله عليكم. أما كتب هنا معنى فرض. فريضة الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمثال ما ورد في كتاب قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، والأمر يقتضي الوجوب، بل إن وجوب الصلاة مؤقت، يعني تجب مؤقتة، كما قال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فريضة محتمة واجبة، موقوتا يعني مؤقتة بوقت. وأل في كلمة الصلاة للعهد: إن الصلاة كانت على المؤمنين. فإذا قلنا الصلاة في الاصطلاح الشرعي فإنها تنطبق إلى الصلاة المعروفة أو الصلوات المعهودة التي تؤدى في كل يوم وليلة. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار وزلفا من الليل، فطرف النهار هما الغداء والعشي. الغداء والعشي، والغداء اسم لأول النهار إلى وقت الزوال، وما بعده العشي. فدخل في طرفي النهار ثلاث صلوات، هي الفجر والظهر العصر، ودخل في قوله وزلفا من الليل المغرب والعشاء، لأنهما يؤديان في زلف من الليل وهي ساعات الليل. أي نعم. هذا فيما يتعلق بأمثلة الأدلة التي ثبتت أمثلة القرآن التي يعني ثبتت أدلة القرآن الكريم على تفضيلة الصلاة. وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأقيموا الصلاة أمر كله أمر، وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أما السنة فمنها هذا الحديث، حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع شيئا. فهذا الحديث المتفق عليه دليل واضح على فرضيتها. ثم انعقد الإجماع أيضا على فرضية هذه الصلوات الخمس وتكفير منكرها، لأن الإجماع هناك كلام كثير في موضوع الإجماع، ولكن يعني القدر المتفق عليه أن الإجماع يطلق على ما هو معلوم، ما يعبر عنه أحيانا بالمعلوم من الدين بالضرورة. فالإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا إن شاء الله يكون على الأرجح يعني. فانعقد الإجماع على فرضية هذه الصلوات، ومن أن الإجماع يكون على ما علم من الدين بالضرورة، وبالتالي فإن من ينكر ما ثبت بمثل هذا الإجماع يكون يعني مستحقا للتكفير، يكون يكفر منكر ما ثبت أو ما علم من الدين بالضرورة وأجمع عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على أن الصلوات الخمسة فرض عين، وأجمعوا أنه لا فرض عين سواهن، لا توجد فروض أخرى سوى هذه الصلوات اللي هي كفرض عين على المسلمين، لأن ما عداها من الصلوات هي محل خلاف. واضح يعني هذا القدر مجمع عليه أنه لا توجد فروض عينية بالإجماع إلا الصلاة. لكن قد يقول بعض العلماء مثلا أن صلاة العيد قد يقول مثلا فرض عين، فهل هذا القدر متفق عليه؟ لا، ليس هذا مختلفا فيه. أي نعم. يقول أجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين، وأجمعوا أنه لا فرض عين سواهن، واختلفوا في العيد هل هو فرض كفاية أم سنة، وفي الوتر هل هو سنة أم واجب، مع إجماعهم أنه ليس بفرض. وأما صلاة الجنازة ففرض كفاية، وقد كان قيام الليل واجبا في أول الإسلام ثم نسخ في حق الأمة. وهل نسخ فرض قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النووي فيه وجهان لأصحابنا، قال أكثر الأصحاب لم ينسخ، والصحيح أنه نسخ، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وفرضت الصلوات ليلة الإسراء، ولا يجب غير الخمس صلوات إلا لا يجب إلا الخمس صلوات إلا بإيه؟ بالنذر، إلا بنذر. لو نذر رجل أن يصلي مثلا صلوات معينة فهنا في هذه الحالة تكون يجب عليه أم ليس واجب؟ يجب أن يأتي بالنذر. لكن بالشرع الواجب خمس صلوات، لكن إلا ما زاد عن طريق النذر. قوله هنا يجب على كل مسلم مكلف إلى آخره، معنى هذا أنه يناقش الآن شروط صحة الوجوب، شروط الوجوب، لأنه يقول يجب على معناها الآن سيذكر شروط الوجوب، شروط التكليف، لكن لما يقول تصح من يبقى نتكلم عن شروط الصحة. قد سبق أن تكلمنا من قبل على شروط الصحة وذكرناها بالتفصيل، وسنراجع إن شاء الله نمر عليها مرة سريعة، لكن هنا يناقش شروط الوجوب. يقول تجب على كل مسلم مكلف، يقول لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده ولم يؤمروا بقضاء، ولحديث رفع القلم عن ثلاثة. أي نعم. سبق أن قلنا من قبل إن الشروط نوعان، شروط الصلاة نوعان، شروط تكليف هي شروط الوجوب، وشروط صحة اللي تسمى شروط أداء. فشروط التكليف هي ما يتوقف عليها وجوب الصلاة، وجوب الصلاة كالبلوغ عاقلا مثلا. فشروط وجوب الصلاة يعني كما يقول هنا تجب على كل مسلم بالغ عاقل لا مانع عنده كحيض او نفاس. طبعا حق المرأة هذا نعم، هي الاسلام والبلوغ والعقل وعدم المانع بالنسبة للمرأة من حيض او نفاس. بالنسبة لشروط الصحة او شروط الاداء هي ما يتوقف عليها صحة الصلاة كالطهارة، الطهارة شرط لكنها شرط ايه؟ صحة. فشروط صحة الصلاة الاسلام، العقل، التمييز ان ممكن الطبيب المميز الذي لم يبلغ تصح صلاته انها تصح، تصح ويثاب عليها لكنها لا تجب عليه. فلذلك التمييز شرط صحة وليس شرط وجوب. كذلك من هذه الشروط دخول الوقت، منها الطهارة عن الحدث والنجس، ستر العورة، استقبال القبلة طبعا النية، الترتيب في أداء الصلاة، موالاة فعلها، ترك الكلام إلا بما هو من جنسها أو من مصالحها، ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة، ترك الأكل والشرب. بالنسبة للشرط الأول تجب على كل مسلم مكلف، يعني تجب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف في الكتاب والسنة والإجماع، إجماعا قطعيا، حتى يقول ابن رشد رحمه الله تعالى لا يرده، يعني لا يرد هذا الإجماع القطعية إلا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لا يرد هذا الإجماع إلا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. والمكلف هو البالغ العاقل ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، حرا كان أم عبدا أو مبعضا بغير خلاف. ومن أسلم بدار حرب أو نشأ ببادية بعيدة فلم يبلغه الشرع، يعني شخص أسلم في مكان بعيد ليس فيه شعائر الإسلام ظاهرة ولم يعرف أن الصلاة واجبة وبقي مدة بعد إسلامه لا يصلي، فما حكمه؟ هل إذا علم يقضي ما فاته من فترة إسلامه إلى أن علم أم لا يقضي ذلك؟ قيل يقضيها وقيل لا يقضيها، وهو الأصح، هذا كلام النووي، هو الأصح لأنه لم يقصر للعفو عن الخطأ والنسيان واللوم، كما أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. عليكم السلام ورحمة الله. وقد أوجب العلماء على الحائض التي طهرت والكافر الذي أسلم والصبي الذي بلغ قبل غروب الشمس أن يصلوا الظهر فالعصر، يعني لو أن الرجل أسلم قبل غروب الشمس أو أن المرأة طهرت، المرأة طهرت قبل غروب الشمس، فالعلماء يجبون عليها أن تصلي الظهر والعصر، يعني هذا وقت إمكان للجمع بين الصلاتين. أي نعم. كذلك أيضا الصبي إذا بلغ قبل غروب الشمس بأي صلاة يكون مخاطبا، بعض العلماء يوجب عليه أن يصلي أيضا الظهر والعصر. نعم. أو لو حصل ذلك، يعني أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهر الحائر قبل أن يطلع الفجر، فإن هؤلاء جماعة يصلون ماذا؟ يصلون العشاء والمغرب والعشاء. أي نعم. ويستدل بذلك الإمام ابن قدامة على أن الصلاة لا تجب على صبي ولا كافر ولا حائض، لماذا؟ إذ لو كانت الصلاة واجبة عليهم لم يكن لتخصيص القضاء بهذه الحال معنى، وقال ابن قدامة وهذا الصحيح في المذهب. قوله تجب على كل مسلم كما ذكرنا يعني ذكرا أو أنثى أو خنثى كما ذكرنا، حرا أو عبدا أو مبعضا بغير خلاف بين العلماء. طيب هل تجب الصلاة على الكافر أم لا تجب على الكافر؟ طبعا لا تجب على الكافر، لو تجب على المسلم لا تجب على الكافر. ما معنى عدم وجوب الصلاة على الكافر؟ نعم لا انا مش بقول ما التعليل، انا بقول ما معنى لما اقول الكافر لا تجب عليه الصلاة. نعم ليس مطالبا بها في الدنيا، هذا صحيح. الكافر ليس مطالبا بالصلاة في الدنيا، لا تصح منه. اي نعم هذا هو صحيح، يعني لا تجب عليه بمعنى انه لو صلى قبل ان يسلم لا تصح منه حتى يسلم، واضح؟ فهي غير واجبة عليه بهذا المعنى. بمعنى اخر ادق واصح، ما حدش فاكر كلامي قلناه في هذه النقطة، ما معنى عدم وجود الصلاة على الكافر؟ قلنا نقطة مهمة، لا قلنا حاجة ثانية، لأنه لو أسلم لا يطالب بقضائه، يبقى إذا قلنا لا تجب الصلاة على الكافر، ففي الغالب العلماء يقصدون بهذه العبارة، إذا قلنا لا تجب الصلاة على الكافر، فالمقصود أنه بمعنى أنه إذا أسلم لا يكون مطالبا بقضاء ما لم يصلي حال كفره، أي نعم. فهي ثم هي لكنه يعاقب عليه في الآخرة أم لا يعاقب؟ الكافر يعاقب، لماذا؟ لأن الراجح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، لكنها لا تصح منه حتى يسلم، فإن لم يسلم فيعذب بالفروع وبالأصول. إذا معنى قول العلماء لا تجب على الكافر بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، لكنه يعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام، والدليل قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فهي لا تجب على الكافر وجوب مطالبة بها في الدنيا عند الجمهور، لماذا؟ لعدم صحتها منه، لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها باعتناق الإسلام، كان يستطيع أن يفعلها في الدنيا لو أسلم وتصح فيخلو من العذاب، لكن لما لم يسلم في الدنيا فهو يعاقب عليها في الآخرة لأنه لم يأتي بشرطها الذي هو الإسلام. وهي طبعا لا تصح من الكافر، لماذا لا تصح من الكافر؟ نعم صحيح. نعم طب أحسن، لأن الكافر هي الصلاة دي مش عبادة، فيها إيه؟ نية، فيها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فشرط العبادة النية، وشرط النية أن يعرف الإنسان من يتقرب إليه، والكافر لا تصح منه النية، الكافر معكوف لا تصح منه نية التقرب إلى الله لأنه لا يعرف الله، فبالتالي لا تصح منه هذه الصلاة. أيها فإذا لا قضاء بالاتفاق على الكافر إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، يعني يقطع ما قبله ويذهب أثر ما خرقه الإنسان حال كفره. أين إذا هذا فيما يتعلق بإشتراط الإسلام، فالصلاة لا تجب على الكافر الأصلي، ولا يفهم من عدم الوجوب عدم العقاب، وإلا فإنه يؤاخذ بها كما يؤاخذ بالتوحيد، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم. وبعبارة أخرى الصلاة تجب على الكافر، بمعنى ممكن أنها تجب ولا تجب، تجب عليه بمعنى أنه مخاطب بها، يعني يعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام في الآخرة، والدليل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، لأن الكفار ولو كانوا مرتدين مخاطبون بفروع الإسلام كما أنهم مخاطبون بالتوحيد. هذا فيما يتعلق بالشرط الأول الإسلام. أما الشرط الثاني من شروط الوجوب فهو البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم وعن الصبي حتى يحتلم، وعن الصبي حتى يحتلم، لكنه يؤمر بالصلاة تعويذا له. تعويذ الصغار على هذه العبادات والطاعات ليس تعقيدا كما يقولون، لكنه تعويذ، أي نعم. كذلك الفتاة أو الطفلة الصغيرة الصغيرة أيضا تعود عن الحجاب ابتداء من سن التمييز، وهذا ليس تعقيد ولكنه تعويل على الخير حتى إذا شبت سهل عليها امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وكم نبه هؤلاء الآباء الذين يعني ظلوا يمسكون القول بأنها صغيرة، البنت صغيرة لا تشق عليها، حتى إذا ما فوجئوا بأنها قد صارت مكلفة استعطت عليهم وأبت أن تتحجب. هذا معروف في كثير من الناس، لماذا؟ أنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعويض الصغار على هذا الخير. نعم. فالطفل يؤمر أو الصبي يؤمر، طبعا الصبية يؤمر بالصلاة كي يعتادها إذا بلغ 7 سنين، يعني إذا صار مميزا. ويضرب كما يضرب باليد لا بخشبة، ضربا لا يزيد على 3 ضربات، بشرط أن يفيد الضرب، بشرط أن يفيد. أما إذا كان لا يفيد فلا يضرب، بشرط أن يفيد الضرب، فإن أفاد وإلا فلا. ويضرب على تركها متى؟ إذا بلغ 10 سنين زجرا له، الأولى تعويدا، 7 سنين تعويد، أما 10 سنين فهذا يكون زجرا له. والأمر هنا الأمر بالأمر بالصلاة موجه للولي وليس موجها للصبي، قوله مروا أولادكم، الأمر هنا لمن؟ يؤمر الولي بأن يأمر الصبي، فالأمر موجه للولي لا للصغير، لأن القاعدة الأصولية أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء ما لم يدل عليه دليل. الأصل أن إذا أتى أمر بالأمر فهو ليس أمرا بالشيء نفسه، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء إلا بدليل، ولا دليل هنا. أما الدليل على أن الأمر وجه للولي لا للصبي قوله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فقال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. قال إبراهيم كان يضرب لنا، كان السلف يضربون الصبية على الشهادة، إنه إذا أتى الشهادة لابد يكون صادقا متحريا ولا يبادر بها، والعهد على أن يحترم عهده ووعده ونحن صغار. طيب إذا الكبير لم يأمر الصغير ماذا يكون الأمر؟ يعاقب، يعاقب الكبير في الدولة الإسلامية طبعا، يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ويعذر، التعذيب هي العقوبة التي هي دون الحد، التي هي دون الحد، وهذا من حق السلطان، يعذر تعذيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول أمره بأن يقومه بالصلاة، وكذلك الله سبحانه وتعالى في الآيات التي ذكرناها. هذا فيما يتعلق بالشرط الثاني من شروط وجوب الصلاة وهو البلوغ، لأن العقل مناعة التكليف، يقول صلى الله عليه وسلم ونقيس عليه كل من زال عقله بسبب المباح. واضح؟ يعني معنى ذلك ان الانسان اذا زال عقله بسبب المباح لا يكون مطالبا بالصلاه في هذا الوقت، لانه غير خطر عقله في العقل ان يكون عاقلا. الحديث نص على المجنون، والمجنون طبعا يزول عقله بشيء كعذر سماوي، ما هو يعني ما اكتسبه هو. نقيس عليه كل من زال عقله بسبب مباح، ما هي الاسباب المباحه التي ممكن يزول بها العقل؟ نعم. اغماء، ها، النوم، مش النوم الانسان ما كان فيه ركن بيرفع الكلام عنه، يزول العقل بالنوم، الاغماء، ايه تاني ممكن يزول، ها، ممكن
نعم
ها؟ لا الأمر نعم، لكن بشرط ايه؟ ان يكون مكرها. واحد اكره على شرب الخمر حتى زال هذا هذا في حقه هو غير آثم، لأنه أكره، إذا أكره في الإكراه على شرب الخمر بس، فهذا في من زال عقله بسبب فلا تجد الحديث ينص على
بعض العلماء قال المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب،
يعني لو ان ولدا او صبيا في السادسه مثلا لا بلغ سبعه، طبعا ما بقول سبعه من سته هذا بريد وعشره بالنسبه للتكوين الايه؟ الهجري، وهذا من بلاء الاعتماد الكلي على تكوين الميلاد. انما تاتي كثير من المناسبات الشرعيه ولا نلتفت اليها بسبب اهمال التكوين الهجري. ممكن تاتي بعض المناسبات مهمه جدا كعاشوراء مثلا، واحد لا يتابع التاريخ الهجري وبالتالي ولا يصير. واضح؟ وهي ذلك من مناسبات الخير المعروفه. كذلك واحد تجب عليه الزكاة وهو بيحسبها بالميلاد، واضح؟ ويقدر واجب تنفيذ ابنته لحلول العام الايه؟ لكن على الاقل في العبادات نلتفت لهذا الامر، يعني حتى اذا طغى علينا هذا التخويف وفرض علينا فرضا، فعلى الاقل في مواسم العبادات والعبادات المؤقته يسالونك عن الاهله، قل هي مواقيت للناس والحج، العبادات الكفارات وغير ذلك نراعي هذا الامر. فقول النبي عليه الصلاه والسلام يعني مروهم مروا ابنائكم بالصلاه وابنائكم سبع، لابد يكون السبع ايه؟ هجريه. هذا هو الذي يقصده النبي عليه الصلاه والسلام، لا يقصد السبع كيناير وديسمبر، لا سبع السبع المسلمين، سبع ايه؟ العرب، وهو التقويم الهجري. فالقيل المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسلم بل يختلف باختلاف الافهام، قاله في المطلع وصوره في الانصاف، وهذا ايضا ما صوره الامام النووي رحمه الله تعالى، ان التمييز لا ينضبط بسلم وبالذات في هذا الزمان، موضوع التمييز لا ينضبط بالسن، بل فعلا ممكن يكون ولد يعني صغير في السن اقل من سبعه بكثير، ومع ذلك خطر جدا يستطيع ان يفهم إذا كلمته كلام يفهمه، ويستطيع أن يحسب أيضا رد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف يعني الأفهام. فالصلاة تصح من المميز لكنها لا تجب عليه. طيب يعني معنى أنها تصح من المميز أنها لا تصح من غير المميز، لا تصح من غير المميز. لماذا؟ لأن غير المميز الطفل الذي عنده سنتان مثلا هذا تصح يستطيع أن ينوي لا قصد له، هذا لا قصد له ما يستطيع أن ينوي، لكن الولد المميز هذا سبع سنين أو عشر سنين وهذا يعني يعرف الفرق بين اللعب وبين الصلاة، ويعرف أنه إذا أراد الصلاة فينوي، ينوي فعل الصلاة في قلبه، فيستطيع أن يميز بين العبث والله وبين الجد وبين العبادة. فإذا المميز لأنه تصح منه النية، لأنه يستطيع أن ينوي وله قصد وله يعني إرادة أي نعم. أما غير مميز فلا قصد له. نعم. قوله هنا وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا، إذا هنا اعتمد هذا التعريف المميز أنه من بلغ سبع سنين، وقلنا أن هذا في خلاف بين العلماء، وقد صور الإمام النووي رحمه الله تعالى والمرزوي في الإنصاف أن الراجح في هذا هو أن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام. نعم. قوله والثواب له، والثواب له يعني للمميز، لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، أخذ بعموم هذه الآية، يعني الآن من عمل صالحا تشمل كل من عمل صالحا بغض النظر هل هو مميز أم هو بالغ يعني. وأيضا لعموم قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها. وكذلك أيضا لما رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت له أن هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر، وكذا سائر أعمال البر من الصيام والصلاة وغير ذلك، والأدلة في ذلك معروفة سواء في الحج كما ذكرنا، في الصلاة كما ذكرنا الحديث، وأيضا في الصيام كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعودون أولادهم على يعني الصيام. فهي تصح من المميز لكنها لا تجب عليه، فبالتالي لا يؤمر بقضائها بعد بلوغه أو بلوغها. لماذا؟ لأنها عبادة بدنية، والطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله ونيته تخفى وتختلف. فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ، وهي علامة البلوغ. أيوة. قوله ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا رواه أحمد وأبو داود، وهو صحيح كما ذكرنا. وأشرنا إلى شرح هذه الفقرة يعني آنفا، لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء إلا بدليل. فلا يعني يؤخذ من الحديث وجوب الصلاة على الصبي، وإنما يؤخذ منه وجوب الأمر بالصلاة على الولي، وأنه إذا أخل بذلك فإنه يعاقب ويعذر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا في هذا الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني بحيث لا يشملهم كافر واحد مع التجرد، يعني إذا كانوا متجردين فلا يشملهم كافر واحد، فإن استقل كل منهم بغطاء أو بكافر فلا يمنع ذلك. قال بعض العلماء: لأن نومهم في فراش واحد ذريعة إلى نفذ الشيطان بينهم المواصلة المحرمة، ولا سيما مع الطول، فهذه أيضا من أداب النبوة. ثم يقول: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. إذا من جحد وأنكر الصلاة فيحكم بردته على التفصيل الذي سنبينه. ثم يذكر الدليل كل أنه مكذب لله، لأن الجاحد يقول ما في شرك من القرآن ينفي الصلاة، فهذا يكذب الله بخبره في القرآن، يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكذب أيضا إجماع الأمة على فرضية هذه الصلوات. فهنا تعرض للمتفق عليه في هذه المسألة، هو تعرض فقط للمتفق عليه، أما المختلف فيه فسنبينه إن شاء الله تعالى يعني فيما بعده، لأن الحقيقة هذه المسألة من المسائل مهمة جدا، وهو بحث في الحقيقة نفيس، يعني البحث في حكم تارك الصلاة كسلا مع إقراره بوجوبها هذا من البحوث المهمة جدا، وفي نفس الوقت البحوث الدسمة التي تستاهل أن تفرض لها جلسة إن شاء الله على الأقل كاملة. فبإذن الله نؤجل الأسبوع القادم بإذن الكلام في حكم تارك الصلاة بالتفصيل إن شاء الله، لكننا نتم يعني هذا الشرح. هنا ذكر أولا المتفق عليه هذه القضية، وهو أن من ترك الصلاة جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. أين يقول: ومن تركها جحودا فقد ارتد، يعني ومن جحد وجوب صلاة من الخمر صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. يعني حتى لو كان صلاة الفجر لا أعترف بها ولا أقر بشيء في صلاة الفجر، وإن كان أقر بالأربع صلوات الأخرى فهذا أيضا مرتد والعياذ بالله بإجماع المسلمين. يقول: ويجب قتله ردة إذا كان ممن لا يجهل وجوبها، إلا إذا واحد شخص الظروف المحيطة به تدل على أنه يجهل بالفعل وجوب الصلاة، كمن نشأ بين يعني إذا كان نشأ في بادية بعيدة أو في بلاد الكفار ولم يعيش بين ولم يعيش بين المسلمين، بالتالي لم يعني يجهل يعني وجوبها ومرضيتها، فهذا والذي لا يكفر. لماذا؟ يكفر الجاهل الجاهل يكفر من هذه يعني وجوب الصلاة أمر لا يكاد أحد أبدا إذا ذكر اسم الإسلام أن يجهل يعني وجوب الصلاة. طيب إذا واحد رجل جحد وجوب الصلاة لكن يقول لكنه يصلي مع اعتقاده بأنها غير واجبة، يعني يفعلها مع جحود الوجوب، هل يغني ذلك عنه شيئا؟ لا، لأنه لم يجحد كافر مثل الكافر ما يتنفل أو يفعل أي شيء، هل يغني عنه؟ لا يغني عنه شيء. فمن فعلها لم ينفعه مع جحود الوجوب، لابد أن يقر بوجوبها وفرضيتها. وقد اختلف متأخر الفقهاء في مسألة فرضوها ويمتنع وقوعها، وهي أن المقر بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثا. واحد يقول أنا أقر بوجوب الصلاة، أقر بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثا يعني ثلاث أيام، فامتنع مع تهديده بالقتل. يعني هو يقول مقر بالصلاة بخمس ويمتنع عن فعل الصلاة. العلماء القاضي مثلا استتاب في ثلاثة أيام متتالية، حبسه وضيق عليه ويأمره في كل صلاة الصلاة وهو يقول لا أصلي لا أصلي، يقول له إذا لم تصلي ستقتل، يقول لا أصلي ويستمر في ذلك مع ادعائه أو مع قوله إنه يقر بوجوبها لكنه يتنادى مع الاستفعى على رقبته، واضح، ويقر على عدم الصلاة حتى قتل. هل يموت كافرا أو فاسقا؟ هل يموت كافرا أو فاسقا؟ نعم، حد يحكمها من الآن كافرا. أي نعم حبيب، هذا فعل يعني كلام قريب جدا. لماذا؟ لأن هذا شيء يصعب جدا أن يعني ذلك الواحد هنا يقول يمتنع، يعني هي فرضوها تخييرا ويمتنع وقوعها، شيء صعب جدا. هل الخير إنسان يخير بين السيف على رأسه السيف على رقبته، يقول أنا أقر بالصلاة صلاة واجبة عليه ويقال له صلي وإلا ستقتل، فإلى آخر نفس يصر على أن يصلي. فمثل هذا يعني اختلف العلماء فيه، منهم من قال يكون كافرا ومن يقول فاسقا، والأقرب الله تعالى أعلم كما رجح شيخ الإسلام أن مثل هذا فعلا القلب لا يصلح أحد أن يطلع عليه، لكن قد تظهر على ظهر الإنسان أشياء تكشف كالمرآة ما في داخل القلب، ومنها هذا الموقف. هل يعقل الإنسان لو هو مقر بالحقيقة بوجوب الصلاة ويخير بين الصلاة وبين الموت والقتل ويصر على عدم الصلاة، هل ممكن يكون هذا في قلبه تصديق بالصلاة وإقرار، أم أن هذا يكشف أن الذي في قلبه هو البحور؟ هذا لا يتصور أن الإنسان يستفعل رقبه سيقتل بالفعل إذا لم يصلي ويموت ويقتل وهو مصر على عدم الصلاة مع زعمه أنه يعني يقر بالوجود. فهذا قرينة أو هذا دليل قوي على أن الذي في باطنه هو الجحود وليس الإقرار بوجوب الصلاة. أي نعم. قال شيخ الإسلام بامتناع وقوع ذلك وإنه باطل ولا يقوله أحد قط، لا يتخيل أصلا إنسان يصر على الصلاة حتى يقتل بفضل القتل على الإسلام بالصلاة مع زعمه وقوعه. طبعا الشيخ الإسلام كان يستبعد ذلك، لكن في مثل هذا الزمان ما نستبعد، لو أن ملاحدة العصر من العلمانيين والبنادقة هؤلاء الذين قد يعبدون أهواءهم ويكون حرية الرأي وغير ذلك ويدافعون عن واحد مثل سلمان رشدي أو هؤلاء المجرمين، ما نستبعد يعني كانوا علماء فيما مضى يستبعدون، يقول هذا مستحيل ما يقع، لا يتصور أن واحد يفعل هذا. أما الآن للأسف الشديد هذا يتصور وألف يتصور. نعم. الله المستعان. أي نعم. وقال في الإنصاف: العقل يشهد بما قاله ويقطع به. يعني العقل المرداوي يحكي على موقف شيخ الإسلام، يقول إن العقل يشهد بما قاله شيخ الإسلام ويقطع به، إن هذا لا يمكن يقع، أن يكون مسلم ويصر على ترك الصلاة مع دعواه أنه مقر بوجوبها، بل هذا لا يكون إلا جاحدا لوجوبها والدليل على جحوده وكشف مكنون قلبه مثل هذا الموقف يعني العجيب. يقول المزدوي: وهو عين الصواب الذي لا يشك فيه، وأنه لا يقتل إلا كافرا. أي نعم. قال الجوهري: الجحود الإنكار مع العلم، يقال جحده حقه وجحد بحقه. وقال في حاشية الروض المربع: ولا يكون الجحود إلا مع علم. الجحود لابد أن يكون بعد علم. أي نعم. يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها ظلما معلوم. والفرق بين الجحد والإنكار أن الجحد أخف، لأنه إنكار الشيء الظاهر والإنكار لشيء خفي، ويجوز أن يقال الجحد إنكار الشيء مع العلم به. فإن ادعى تاركها الجهل، تارك الصلاة إذا ادعى أنه جاهل ما يعرف، ما كانش يعرف ان الصلاة فريضة عليه، كحديث عهد بالإسلام. يعني هو يقول انا اسلمت حديثا وما كنت اعرف ان الصلاة واجبة، وهذا سبب امتناع من الصلاة، فما الحل معه؟ هذا يعرف وجوبها، تقام عليه الحجة والعلماء يعلموه الأدلة على وجوب الصلاة. ولا يخشى من كفره لأنه معذور، لكن إن أصر كفر. وهذا الجهل قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا. فإن قال أنسيتها، لماذا لم تصلي؟ يقول أنسيت الصلاة. فماذا يفعل له؟ يقال له صلي الآن، بل أن تنكف صلي الآن. طيب إن قال أعجز، عندي عذر، عندي مرض، وأعجز عن أداء الأركان، فماذا الحل معه؟ أن تعلمه يعني أن العجز أو المرض لا يثبت الصلاة، لا يثبتها، وأنه يصلي على حسب حاله. وتارك الصلاة لا يقبل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وطبعا أي موضع من المواضع، وهذا ليس جديدا عليكم لكن يلزم في هذا الزمان التنبيه لهذا، أي موضع فيه من فعل كذا يقتل ومن فعل كذا يقاتل ويغزى وكذا، فهذا إنما هو من وظائف الإمام وليس من وظائف أحد الناس. إقامة الحدود كقبل ذلك الصلاة أو غير ذلك ليس أي موضع فيه من فعل كذا يقتل أو وإلا يضرب عنقه، فهذا موكول إلى الإمام وليس إلى أحد. لا يقبل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم. بل الجمعة آكد من غيرها، كذا إذا ترك ركنا أو شرطا. نفس الشيء أيضا يستتاب ثلاثا، يعني تطلب منه التوبة ثلاثة أيام بلياليها تماما كالمرتد، ويضيق عليه، يضيق عليه طبعا لمصلحة الإنسان، لا يعطى أكلا كثيرا أو وفيرا، يضيق عليه ويشدد عليه ويدعى كل وقت إليها. وتوبته أن يصلي، إذا صلى انتهى الأمر، بخلاف جاحدها يعني تارك الصلاة كسلا مع إقرار بوجوبها، ماذا يفعل معه؟ يحبس ثلاثا ويؤمر بأداء يعني الصلاة، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. طبعا الخلاف في تارك الصلاة في هذه الحالة، هل هو يقتل حدا أو ردة؟ هذه قضية أخرى سنتعرض إليها إن شاء الله. إذا بالنسبة لتارك الصلاة كسلا مع إقراره بوجوبها، كما ذكرنا هذا يطالب بوجوبها ويحبس ويضيق عليه ويستتاب ثلاثا. طيب ما توبته؟ بأن يصلي. طيب ما توبة الجاحد؟ بأن يقر. إذا الكافر الجاحد توبته بعد هذا التضييق والمدعي والاستتابة، توبته تكون بإيه؟ بأن يقر، يقول أقررت بأنها واجب. أما التارك فتوبته بأن يصلي. نعم. فينبغي الإذاعة والإشاعة والإشهار عن تاركها زجرا له ولغيره حتى يصلي. يعني مثل هذا الشخص الذي يمتنع عن إقامة الصلاة ويضيعها، ينبغي أن يعني يشهر به في الناس و يعني ويذاع يعني أمر عقوبته حتى يكون ربعا لغيره، كما على حد قوله تبارك وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أن تارك الصلاة يعني الذي لا يعني كما يقولون لا يستحي أو لا يختشي فإنه يخاف، إذا كان لا يستحي من الله سبحانه وتعالى ويضيع الصلاة فربما زيرته هذه العقوبة الظاهرة فامتنع من المجاهرة بترك الصلاة خوفا وزجرا. أما ترك ركن وشرط فإنهما يعتبران كترك الصلاة إذا كان مجمعا عليهما، ما دام الركن أو الشرط مجمعا عليه ففي هذه الحالة يعتبر تاركه كتارك الصلاة. طيب إذا فاتته صلاة هل يقتل بترك فائتة؟ لا يقتل بترك فائتة، ولا كفارة ولا نذر للاختلاف في وجوبها.
ويهجر تاركها إذا كان في هجره نفع له، ويعفى عن النائم والناس إذا كان محافظا على الصلاة في حال اليقظة والذكر، فإذا لم يكن محافظا عوقب على الترك مطلقا. سؤال: هل يلزم تارك الصلاة عند توبته إعادة الشهادتين؟ يعني شخص كان يترك الصلاة طبعا مع إقراره بوجوبها، يعني تارك الصلاة كسل يعني مع الإقرار، إذا أتى وصلى هل نقول له لابد أن تشهد الشهادتين؟ الأصوب أنه يصير مسلما بالصلاة من غير إعادة الشهادتين، وعن أحمد توبته أن يصلي. وقد اختلف العلماء في كفر تارك الصلاة، فأجمع المسلمون على، طبعا هذه قاعدة يعني، أولا أجمع المسلمون على كفر من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها وإن صلى مع الجماعة، يعني حتى لو كان بيجي يصلي مع الناس في المسجد، لكن يقول ليست واجبا، ليست فريضة، واضح؟ فبإجماع المسلمين هذا كافر مرتد، حتى لو كان يصلي، لأن لابد أن يعني يعتقد ويقر بإيه؟ لابد أن يقر ويعترف بوجوبها. أجمع المسلمون على كفر من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها وإن صلى مع الجماعة، وأجمعوا على قتله مرتدا كافرا بعد استتابته وعدم إسلامه سواء كان رجلا أو امرأة. واختلفوا في الاستتابة، هل تكفي في الحال أم يجب استتابته 3 أيام؟ فيه قولان، وهل الاستتابة مستحبة أو واجبة؟ هذه فيها خلاف. أجمعوا على بلادية بعيدة أو كان قريب عهد بالإسلام بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها، فلا يدخل تحت الحكم السابق إلا بعد أن يعرف وجوبها ثم يجحد. هذا في حق من؟ من يتصور في حقه أنه فعلا قد يكون جاهلا بالصلاة، لكن في وقت دار الإسلام حيث الشعائر الظاهرة والعلماء يعني يجهرون بذلك والأمور معروفة بطريقة قاطعة لا تخفى على أحد، فهذا لا يقبل منه أن يقول أنا ما أعرف من الصلاة يعني فريضة أو واجبة. هل يدخل في ذلك زمن الغربة، شد الغربة الدين وشيوع الجهل؟ الله تعالى أعلم، يعني ممكن بعض العلماء يدخل مثل هذه الأزمان إذا ازدادت غربة الدين إلى حد أن الناس لا تعرف أصلا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، وهذا صحيح لأن فيه هناك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب، ولا يسرى يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا صيام. نعم، ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله، فما يبقى شيء من الإسلام غير أنه يقولوا وجدنا آباءنا يقولون هذه الكلمة ونحن نقولها وفقا لهم لا إله إلا الله، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كان يرويه حذيفة ويحدث به صلة بن جفر، فصلة قال له: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة فقال له صلة ذلك 3، كل ذلك يعرض عنه حذيفة رضي الله عنه حتى قال له في الثالثة: يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. لكن الحمد لله نحن لم نصل لهذا الزمان، يعني ما وصلنا لهذا الزمان ولله الحمد. أجمعوا على أن من تركها لعذر كنوم ونسيان ونحوهما فعليه القضاء فقط ولا إثم عليه. من ترك صلاة لعذر فعليه أن يقضي ولا إثم ولا وزر عليه. وفرق بين بعض العلماء بين من كانت عادته الترك حال اليقظة والذكر وبين من كانت عادته المحافظة، يعني شخص عادته المحافظة وترك لا يسدد عليه
يعني مثل الشخص الذي عادته الترك حال اليقظة وحال التذكر، فهذا يدل على يعني تهاونه. من ترك الصلاة غير جاحد لوجوبها وبلا عذر تكاسلا أو تهاونا أو تشاغلا عنها، فهذا هو محل الخلاف بين العلماء. منهم من قال بكفره وإجراء أحكام المرتدين عليه في كل شيء، من العلماء من قال هذا كافر مرتد وبالذات في الصلاة، كما هو معروف أو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا تارك الصلاة كسلا وتهاونا مع إقراره وجوبها أنه يكون كافرا مرتدا وتجري عليه كل أحكام المرتدين. وهذا مروي عن علي بن أبي طالب، وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وبه قال منصور الفقيه من الشافعية. ومن العلماء من قال بعدم كفره بل يفسق ويستتاب، قالوا هذا فاسق يستتاب، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. فإن تاب فقد اتفق الجميع على زوال وصف الكفر أو الفسق عنه، وإن لم يتب قدر حدا وليس ردة. إن لم يتب يقتل، لكن هل قتل حدا أم قتل ردة؟ يقتل حدا، يعني مسلم يموت مسلما فاسقا كفائر العصاة. أي نعم. وإن لم يتب قتل حدا وليس ردة، وهذا عند مالك والشافعي. أما الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزني قالوا يعذر ويحبس حتى يصلي. وذهب الشوكاني إلى أن تارك الصلاة كافر يقتل، لأنه صح في الأحاديث إطلاق الكفر عليه، إلا أنه قال بعدم امتناع أن يكون كفره كفرا دون كفر، فلا يمنع المغفرة واستحقاق الشفاعة. يعني في الحقيقة أن كلام الشوكاني لا يختلف عن كلام الجمهور بهذه الطريقة، يعني يقول لا هو كافر باعتبار وغير كافر باعتبار آخر، يقول هو كافر باعتبار أنه أتى فعلا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كفر. هذا هو الصحيح، أن الذنب الذي يصف الرسول عليه السلام بالكفر يكون أعظم بلا شك من الذنب الذي لم يصفه بأنه كفر حتى لو كان كلاهما كفرا عمليا. فكما قال الإمام أحمد يعني يسميه الله تعالى كافرا فنحن نسميه كما سماه الله وسماه الرسول عليه السلام، فنسميه كافرا كما وصف، لكن هل هو كفر أكبر أم كفر دون كفر؟ واضح الراجح يعني الذي يذكر الإمام الشوكاني إنه يسمى كافرا لكنه ليس كفرا أكبر، لكنه كفر دون كفر. لماذا؟ لأنه لا يمنع المغفرة ولا يمنع استحقاق الشفاعة، وهذا هو البحث الذي سنفصله إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم بإذن الله في حكم يعني في حكم تارك الصلاة، بالذات تارك الصلاة كسلا وخلاف العلماء في هذا الأمر وأدلة كل فريق يعني على ما ذهب إليه. ونكتفي الليلة بهذا القصد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.